الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم، أي انتبه، انتبه لهذه المسألة، أن للإيمان أربع قواعد لا بد أن تتحقق، فإن نقص شيء منها لم يتحقق الإيمان. الأولى التحقق مما يرضاه الله ويحبه من الأعمال، ما يرضاه الله ويحبه من الأعمال. أما ما لا يرضاه الله ولا يحبه فإنه كفر وليس إيمانا. فما يفعله كثير من الناس من أعمال أو أقوال أو اعتقادات لا يرضاها الله ولا يحبها، وإنما ابتدعوها من عند أنفسهم أو ابتدعها لهم مشايخهم وأكابرهم، فإن هذا يتنافى مع الإيمان. الأمر القاعدة الثانية أن الإيمان، القاعدة الثانية والثالثة والرابعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد من هذه الأمور، فليس الإيمان بالقول فقط من غير اعتقاد، كما تقوله الكرامية، وليس الإيمان هو الاعتقاد فقط من غير قول وعمل، كما تقوله الأشاعرة، وليس الإيمان قول واعتقاد فقط بدون عمل، كما تقوله الحنفية أو مرجئة الحنفية. كل هذا من الإرجاء، كل هذه الأقوال من أقوال المرجئة، لا يتحقق معها إيمان. أما قول أهل السنة والجماعة وهو القول المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد جميعا من هذه الأمور، لا بد منها جميعا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مأخوذ من الكتاب والسنة. من الكتاب آيات كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر أن الأعمال من الإيمان، أي الصلاة والنفقة وذكر أنه لا بد أن يكون ذلك في القلوب، وجلت قلوبهم إذا ذكر الله، وجلت قلوبهم، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات القولية والعملية والاعتقادية، هؤلاء هم المؤمنون الذين ينالون الفلاح ويرثون الجنة، يرثون الفردوس أعلى الجنة. كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد يكون باللسان، ويكون باليد، ويكون بالدعوة إلى الله، ويكون بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من الجهاد. فدلت الآيات على أن الأعمال أنها من الإيمان. وأما الحديث فكما في حديث الإسلام: الإيمان بضع، وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أي خصال وخلال من خصال الخير قولية واعتقادية وفعلية، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا بالقلب. دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة على أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء، ولا يسمى إيمانا إلا بها مجتمعة. فإذا تفرقت فلا يكفي بعضها ولا يكون إيمانا. إيمانا في الشريعة، أما أن يكون إيمانا في اللغة هذا شيء آخر. والكلام الآن على الإيمان في الشريعة، ليس الإيمان باللغة. قولهم الإيمان هو التصديق بالقلب، هذا في اللغة، لكن في الشريعة لا، الإيمان هذه حقيقة شرعية، الإيمان هو ما ذكر. نعم.
واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي: التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه.
نعم. فلا تعمل عملا أو تقول قولا، أو تعتقد اعتقادا لا يرضاه الله ورسوله. نعم.
وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح.
نعم. فالجوارح يعني الأعضاء. نعم.
فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع،
نعم، العبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع التي ذكرناها، وهي الإيمان. العبودية هي الإيمان بالله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة، تكون من هذه القواعد الأربع. والشرط الأساسي أن يكون ذلك مما يرضاه الله ورسوله، فهي اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما يشير إليه قوله هنا. نعم.
فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها.
نعم، أصحاب العبادة حقا وأصحاب الإيمان حقا هم أصحابها، فأما من اقتصر على بعضها فليس من أصحاب العبادة، فليس من أصحاب الإيمان. نعم.
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.
قول القلب هو اعتقاد القلب بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول القلب. وعمل القلب يسمى عمل أيضا، يسمى قولا ويسمى عملا. وأول ذلك الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأقداره وأفعاله، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. فالذي يفرط في شيء من هذه الأمور ولم يعتقده بقلبه لا يكون مؤمنا. الذي لا يعتقد الأسماء والصفات ينفيها أو لا يثبتها لله على الوجه الصحيح، يثبتها على وجه التشبيه والتمثيل، هذا ليس مؤمنا بأسماء الله وصفاته. وكذلك بقية الاعتقادات في القلب. نعم.
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك.
ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا يكون في القلب. فمن أنكر شيئا من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو اعتقاد القلب. نعم. ويتبعه العمل، اعتقاد القلب يتبعه العمل، وهو أركان الإسلام الخمسة، هذه عمل على الجوارح. نعم.
وقول اللسان الإخبار عنه بذلك
أما قول اللسان فهو يكون بقول لا إله إلا الله وبذكر الله والتسبيح والتهليل التكبير والأذكار المشروعة، ويكون بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون بالتعليم تعليم الأمور الدينية نشرها بين الناس. هذا كله من قول اللسان. نعم.
وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه.
إخبار عنه أي عن الله جل وعلا، إخبار عنه عن أسمائه وصفاته وبيانها للناس لأجل أن يعتقدوها ويعملوا بها. نعم.
الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه.
والدعاء إليه يعني الدعوة، دعوة إلى الله. نعم.
والذب عنه.
والذب أي الدفع، دفع الملحدين والكفرة والمشككين. فهذا من هذا من الإيمان بالله، وهو من قول اللسان. ما يكفي القلب أنك تنكر بقلبك، بل لا بد أن تتكلم بلسانك تبين. نعم.
والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له.
تبيين بطلان البدع المخالفة له، هذا واجب. ما نسكت عن البدع ونخلي الناس كل هواه، كل له عقيدته، كل له اتجاهه، كما هو الآن يدعى إليه في الصحف وغيرها وعلى ألسنة الجهلة أو الملحدين، يريدون أن لا ينكر المنكر، لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وأن يترك الناس على ما هم عليه، لأن هذا يفرق بين الناس. يقولون طيب يفرق بين الناس، يعني ما في خير ودنا يفرق، ولا نحب إلا من فيه الخير، وأما من فيه شر فنحب أنه يبعد عنا، ولا نريد أننا نجتمع معه. نعم.
والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له.
نعم.
والقيام بذكره سبحانه وتعالى.
قيام بذكره بالأعمال الصالحة والنطق بالأذكار مع الاعتقاد بالقلب. نعم.
والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أمره.
نعم.
وعمل القلب كالمحبة له.
عمل القلب كثير، عمل القلب كالخوف والخشية والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذا من عمل القلب. نعم.
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص،
كل هذه من أعمال القلب. نعم.
والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره.
نعم. الصبر على أوامره ما فيها من المشقة، الأوامر فيها مشقة، والنفوس تنفر منها ما فيها من المشقة، ولا بد من الصبر. كذلك المحارم النفوس تشتهيها، فلا بد من كفها عنها والصبر على ذلك. نعم.
والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره.
وأقداره أي الأقدار التي ليس للإنسان فيها تسبب، الأقدار الكونية التي ليس للإنسان فيها، كالمصائب والشدائد والأمراض التي تصيب الناس يصبرون عليها ولا يجزعون ولا يتسخطون، أما فعل الذنوب والمعاصي فهذا لا يجوز الصبر عليه، هذا أنت اللي أوجدته باختيارك وبفعلك ومشيئتك، واجبك الكف والصبر عنه والابتعاد عنه، لا تقول هذا مقضي ومقدر علي، هذا ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب التي ليس لك فيها قدرة. نعم.
والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه.
والرضا بالله، الرضا بالله وله، ترضى ما يرضي الله عز وجل، تسخط ما يسخطه الله، تحب وتبغض لله لا لهوى نفسك، ترضى ما يرضاه الله، تغضب تسخط ما يكرهه الله ويغضب الله عز وجل. والرضا عنه سبحانه، الرضا عن الله فيما يقضي ويقدر ولا تجزع. نعم.
والموالاة فيه والمعاداة فيه،
هذا هو أصعب شيء على المعاصرين اليوم، على كثير من المعاصرين، الولا والبرا، ما يبون أبد، ما يبونك توالي أحد ولا تبرى من أحد، الناس كلهم سواء، والإنسانية الأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان والمواطنة وما أشبه ذلك، لا تكره أحد ولا تبغض أحد ولا تسب دين أحد، تنفر من دينهم وبدعهم ومحدثاتهم، لا تقول شيء فيها، تعايش، هذا أمر لا يجوز. هم يريدون الآن دفن هذا الأصل، دفن الولاء والبراء، فلا فرق بين مسلم وكافر، ولا بين مؤمن ومنافق، ولا بين عاص ومطيع أبدا. هذا الذي يحاولون الآن، وهو أشد شيء عليهم الآن، الولا والبراء، ويسمونه الكراهية. أنت فيك كراهية، فيك كره، تكره الآخر، ما أشبه ذلك من الألفاظ التي يروجونها الآن. نعم.
والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه.
والإخبات إليه وهو الخضوع. وبشر المخبتين، من هم الذين إذا ذكر الله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم المخبتون، خاضعون لله سبحانه وتعالى. نعم.
والإخبات إليه والطمأنينة به،
الطمأنينة بالله عز وجل، ما يكون عند الإنسان تضجر أو تبرم أو تكره، بل يكون راضيا بالله وعن الله وراضيا بالله، الرضا به وعنه وله. نعم.
ونحو ذلك من أعمال القلوب،
هذا كله في القلب، القلب واسع. نعم.
ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح.
نعم، لأن هي الأساس، أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح مبنية على ما في القلوب. نعم.
ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح.
نعم، الله يحب أعمال القلوب ويحب أعمال الجوارح، لكن محبته لأعمال القلوب أكثر، لأنها تبنى على الإخلاص لله عز وجل. نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات.
الصلاة، الصلاة من أعمال الجوارح، ركوع وسجود وقيام، الصلاة يجتمع فيها من الأعمال القولية والعملية الشيء الكثير، ولذلك صارت هي أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، يجتمع فيها أعمال القلب، يجتمع فيها أعمال اللسان، ويجتمع فيها أعمال الجوارح، ولذلك عرفوها بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد.
والجهاد في سبيل الله سواء جهاد الكفار بالسلاح أو جهاد المنافقين بالحجة واللسان والرد عليهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح والحديد، ولو لم يجاهدوا لانتشر الكفر وانمح الإسلام. لابد من الجهاد في سبيل الله. وجهاد المنافقين بالحجة واللسان، لأنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، فهم مسلمون في الظاهر، فلا نجاهدهم بالسلاح ولكن نجاهدهم بالحجة والبيان. نعم.
ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعة.
كذلك من أعمال الجوارح المشي في طاعة الله، المشي في طاعة الله، خطوات التي تخطوها إلى المساجد إلى الجمع والجماعات، هذه خطوات عبادة ومكتوبة، يرفع لك بكل خطوة حسنة ويوضع عنك بها خطيئة وترفع بها درجة. كل خطوة قلت الخطى أو كثرت، خطواتك إلى المسجد مكتوبة. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ممشاهم إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطى إلى المساجد أنها محسوبة عند الله ومكتوبة وعليها ثواب عظيم. نعم.
ومساعدة العاجز.
مساعدة العاجز بإعانته على ركوب دابته، على تحميل السيارة، على حمل ما يشق عليه، أو مساعدته بالمال. يعني مساعدته إما بالبدن وإما بالمال بما يدفع حاجته، ومساعدة المدين المعسر تسدد عنه دينه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فتعينوا إخوانك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن إعانته أمره بالمعروف نهي عن المنكر، هذا أعظم الإعانة، هذا أعظم من أنك تعطيه الأموال وتعطيه البيوت والقصور. الأمر بالمعروف لأنك تنقذه من النار، هذا من أعظم الإعانة له. نعم.
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.
الإحسان إلى الخلق عموما، حتى البهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتحسن إلى الخلق المحتاجين، حتى الكافر الجائع تطعمه، الكافر الجائع تطعمه، تنقذه من العطش تسقيه. وكذلك الكلاب تسقيها وتطعمها. والإحسان على كل شيء، كتب الله الإحسان على كل شيء. نعم.
فقول العبد في صلاته: إياك نعبد، التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها.
قول العبد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية عظيمة من سورة الفاتحة، تعاهد فيها ربك ألا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. وقدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد لأجل إفادة الحصر، فقوله إياك نعبد أبلغ من قول نعبدك، أبلغ من قول نعبدك، بل تقول إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد أحدا سواك. فهذا تعهد بالإخلاص وترك الشرك، تتعهد به. لكن من يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا ويستغيث بالأموات وهو يقول إياك نعبد، وين إياك نعبد؟ هل يرددها في كل صلاة ولا يتفكر فيها؟ نسأل الله العافية. إياك نعبد، خلاص تعاهدت ربك أنك ما تعبد سواه، ثم تقول يا فلان يا علان يا، هذه مشكلة. إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا أفرد الاستعانة مع أنها داخلة في العبادة، داخلة في قوله إياك نعبد؟ أفردها لأنه إذا لم يعنه الله على العبادة لم يستطع القيام بها. فأنت لما عاهدت ربك على إخلاص العبادة سألته الإعانة على ذلك. نعم.
فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها.
إياك نعبد، لأن سبق أن العبادة تكون من أربعة أشياء، من أربعة أشياء. فإذا قلت إياك نعبد التزام للعبادة بهذه الأمور. نعم.
وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها.
نعم، طلب الإعانة عليها، لأنه إذا لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده، وأيضا لو عبدته قد لا تستمر، فأنت تسأل الله الإعانة على الالتزام بها والاستمرار عليها والثبات عليها. نعم.
وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك
اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والمستقيم خلاف المعوج، لأن هناك صراط مستقيم معتدل يوصل إلى الجنة، وهناك طرق وسبل كثيرة مختلفة متشعبة لا حد لها. فصراط الله واحد والسبل متعددة لا حصر لها، ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ما حصرها كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي إلا واحدة، هذا الصراط المستقيم، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا معرفة ما عليه الرسول وأصحابه، تعلم العلم النافع، والأمر الثاني الصبر على الثبات عليه. ولهذا تقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والثبات. فأنت تسأل الله الهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والثبات على ذلك. وإلا قد يهتدي الإنسان، بمعنى أنه يعرف الشيء يهتدي إليه، لكن لا يوفق لسلوكه والثبات عليه. أنت بحاجة إلى هاتين الهدايتين. والصراط المستقيم هو ما كان عليه من ذكرهم الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولما ذكر الصراط المستقيم ذكر الطرق المنحرفة، وأعظمها طريق اليهود والنصارى. طريق اليهود أنهم عرفوا الصراط المستقيم لأنهم علماء، عرفوا الصراط المستقيم لكنهم لم يعملوا به ولم يسيروا عليه بل خالفوه، فهم عندهم الهداية هداية الدلالة فقط وليس عندهم دلالة هداية التوفيق، حرموا منها. والطريق الثاني طريق النصارى الذين لا يعرفون الصراط المستقيم، جهلا، ويعبدون الله على غير شرع وعلى غير طريق صحيح، على جهل وضلال. هؤلاء هم النصارى. فأهل الصراط المستقيم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. اليهود أخذوا العلم وتركوا العمل، النصارى أخذوا العمل وتركوا العلم. وليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل كل من اتصف بذلك فحكمه حكم اليهود والنصارى. فالذي لا يعمل بعلمه هذا فيه صفة اليهود، والذي يعمل بغير علم هذا فيه صفة النصارى. ولهذا يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الصوفية وكل من عبد الله على جهل وضلال فهو داخل في هذا النوع، وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في نوع اليهود. والصراط المستقيم هو من أهل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. كيف أن الله فرض علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة ولا نتدبرها ولا نتأملها ولا ندري ماذا فيها إلا كلام نردده بألسنتنا إلا من شاء الله؟ فيجب على المسلم أن يعرف القرآن وهذه السورة بالذات، لأنها أم القرآن. سورة الفاتحة هي أم الكتاب، هي أم القرآن، وإليها يرجع القرآن كله، هي مجملة والقرآن يفصلها ويبينها، ولذلك سميت أم القرآن هذه السورة العظيمة. نعم.
وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى.
نعم. وهم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم لأنهم أهله العاملون به، وأضافه إلى نفسه صراط الله لأنه هو الذي شرعه، وأن هذا صراطي أضافه إلى نفسه لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى. نعم.
والله سبحانه الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، صلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب،
جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذا الكتاب النفيس المختصر الذي تضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب كما رأيتم كتاب عظيم نفيس، فجزاه الله خيرا وأثابه ونفعنا بما فيه من العلم النافع، وتعالى تكون البداية إن شاء الله في تطهير الاعتقاد من أدران الكفر والإلحاد للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ولكن بعد الحج إن شاء الله، لأن هذا آخر درس قبل الحج، نودعكم فيه إلى ما بعد الحج إن شاء الله. نقرأ في الفائدة التي ذكرها. نعم، عندك الفائدة؟ ها؟
أي تطهير؟
الفائدة اللي في طبعة الجامعة، من هي معه؟ الجامعة الإسلامية.
ليس
فيه. ما هي عندك؟ ما هي معكم؟ ها؟ كمل بعد الدرس. نعم، هي منقولة من كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة: قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس.
حلق الرأس، حلق الرأس بالنسبة للرجل، الرجل يحلق رأسه، وحلق الرأس ذكر أنه على ثلاثة أنواع: حلق عبادة وشعيرة كما يحلق المسلم رأسه في الحج والعمرة، وكما يحلق المشركون رؤوسهم عند الأصنام، هذا حلق عبادة وهو واجب على المسلم، وحلق محرم، حلق محرم وهو حلق المشركين لرؤوسهم تعظيما للأصنام، وحلق مباح وهو الحلق للحاجة، الحلق للحاجة هذا مباح، إن شئت تحلق وإن شئت لا تحلق. نعم.
قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل القول في ذلك، ولما كان الحكم
وين
في
مر علينا هذا حلق الرأس، وين مر علينا من كلام المقريزي؟
ها؟ أول
وين هو؟ اقرأ عليه علشان نربط هذا به. نعم، ولا راح مع النسيان؟
ما راح.
نعم.
قال رحمه الله: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية،
عبودية، نعم، وحلق الرأس عبودية
وخضوعا لغيره.
نعم. طيب، الآن يجيب لكم من كلام ابن القيم حول حلق الرأس. نعم.
يقول: قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل القول في ذلك، ولما كان الحكم
فيه، أجمل يعني اختصر. نعم.
ولما كان الحكم في ذاته فيه تفصيل، أحببنا أن نذكر هنا ما أورده الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. قال في كتاب الطب من الجزء الثاني في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته وإزالته: وحلق الرأس ثلاثة أنواع.
نعم، انتبهوا.
أحدها نسك وقربة.
نعم.
والثاني بدعة وشرك.
نعم.
والثالث حاجة ودواء،
يعني مباح. نعم.
فالأول الحلق في أحد النسكين الحج والعمرة.
نعم.
والثاني
هذا عبادة، هذا عبادة وهو واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم.
والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه وتعالى،
هذا محرم وشرك، لأنه عبادة لغير الله، لأنهم يفعلونه على وجه النسك، تعبد والذل لغير الله عز وجل. نعم.
والثاني حلق الرأس لغير الله سبحانه وتعالى كما يحلقها المريدون لشيوخهم،
هو عند الصوفية أيضا مع المشركين، وعند الصوفية يحلقون رؤوسهم لشيوخهم، شيوخ الطرق تعظيما لهم تواضعا لهم. نعم.
كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول أحد،
والمريدون هم الطلاب، مريدون هم طلاب. نعم.
كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان. وأنت حلقته لفلان.
نعم.
وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل.
هو مثل السجود، إذا فعل على وجه العبادة والتعظيم لأحد فهو عبادة مثل السجود. نعم.
ولهذا كان من تمام الحج حتى أنه عند الشافعي رحمه الله ركن من أركانه لا يتم.
كان الحلق من تمام الحج، نسك من مناسك الحج، على الخلاف هل هو واجب ولا ركن. نعم. المعروف أنه واجب من واجبات الحج. نعم.
حتى إنه عند الشافعي رحمه الله تعالى ركن من أركانه لا يتم إلا به.
نعم.
فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوع لعظمته وتذلل. فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوع لعظمته وتذلل لعزته.
وهو أنت تحلق رأسك في الحج والعمرة خضوعا لله وتعظيما لله، تضع ناصيتك بين يديه. نعم.
وهو من أبلغ أنواع العبودية.
نعم.
ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه.
نعم، إذلالا له وتنكيلا به. نعم.
فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذي أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن
الصوفية. نعم.
فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه، وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ.
نعم.
ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه وتعالى.
وكذلك وضع الرأس عند المريدين هذا سجود لهم، كما أن وضعه لله سجود لله سبحانه وتعالى. نعم.
وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم.
أن ينذروا لهم، النذر عبادة. نعم.
ويتوبوا لهم.
ويتوبوا لهم، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، هي التوبة للمخلوق. نعم.
ويحلفوا بأسمائهم.
نعم. والحلف هذا تعظيم، حلف بغير الله شرك. نعم.
وهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله تعالى
بلا شك. هذا أشد من تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي هو عبادة الأحبار والرهبان، هذا أشد. نعم.
وهذا هو اتخاذهم أربابا من دون الله. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
هذا الرد على النصارى ما كانوا يعبدون المسيح، رد الله عليهم بقوله ما كان لبشر أن يؤتيه، يعني المسيح عليه السلام، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما قاله المسيح عليه الصلاة والسلام، بل قال اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قاله المسيح. لكنهم ابتدعوا وأحدثوا بعده أمورا أعظمها الشرك عياذ بالله، اتخذوه رب. فالله رد عليهم في هذه الآية أنهم كاذبون على المسيح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن أي الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين، هذا الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم.
وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي لربه سواء.
نعم.
وأخذ الجبابرة منهم القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس،
من باب التعظيم. إذا قاموا على رأسه من باب التعظيم فهذا عبودية ولا يجوز، وهذا أبغض الخلق إلى الله. وأما إذا قاموا على رأسه للحراسة فلا بأس بذلك، هذا للحاجة، فوقوف الحرس لأجل الرصد ولأجل حماية ولي الأمر هذا لا بأس به. إنما إذا كان هذا من باب التعظيم له، نعم، من أحب أن يقوم الرجال على رأسه فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في الحديث. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل.
خلوا الركوع وخلوا السجود وخلوا الركوع والقيام. نعم.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له.
نعم.
فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد.
لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للرسول، جاءه قدم من الشام ورآهم يسجدون لعلمائهم ورؤسائهم وملوكهم، فأراد أن يسجد للرسول، قال الرسول أولى أن نسجد له، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نعم.
فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، وأنكر على معاذ لما سجد له وقال: مه. وتحريم هذا
مه يعني كف عن هذا. نعم.
وتحريم هذا معلوم من دينه ضرورة.
نعم.
وتجويز من جوزه لغير الله وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله.
نعم. من أجاز السجود لغير الله فهذا مراغم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مناقض للتوحيد. نعم.
وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية.
نعم.
فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع اليسير فقد جوز عبودية غير الله.
نعم.
وقد صح أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قيل: أيصافحه؟ قال: نعم.
نعم، المصافحة عند اللقاء المصافحة، إلا إذا كان قادما من سفر فلا بأس بمعانقته وتقبيله إذا كان من الأقارب، لا بس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا كان قادما من سفر وخصوصا القريب فيقبل، وأما إذا كان غير قادم من سفر فتكفي المصافحة. نعم.
وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي منحنين.
نعم. لما حصل من اليهود ما حصل من الجرائم أمرهم الله أن يدخلوا الباب، باب بيت المقدس، الباب سجدا خاضعين لله منحنين تعظيما لله سبحانه وتعالى، فجلسوا يزحفون على أستاههم والعياذ بالله. قيل لهم: قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، هذا استغفار، فبدلوها وقالوا حنطة، يعني من الأكل. شوف استهزاءهم بآيات الله عز وجل. نعم.
وأيضا فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا
منحنين لله عز وجل. نعم.
أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه.
لا،
ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه.
على الجباه، ما قال لهم سجدا يعني اسجدوا على الأرض، ما يمكن يدخلوا ساجدا على الأرض، أدل على أن المراد بذلك الانحناء، يحني رأسه تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. نعم.
وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا.
نعم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لمرض أصابه وعاده أصحابه وصلوا معه قاموا، فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا، فجلسوا صلوا خلفه جلوسا. نعم. وقال كدتم آنفا، لما سلم قال كدتم آنفا أن تعملوا كما تعمل فارس والروم مع رؤسائهم. نعم.
وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، حتى منع من ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء لا عذر لهم، لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس.
بملوك الأعاجم والطواغيت الذين يحبون القيام عليهم تعظيما، إذا كان القيام تعظيما فلا يجوز، أما إذا كان للحاجة والحراسة فلا بأس. نعم.
لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامهم لله، فكيف إذا
مع أنهم في صلاة وقيامهم لله، لكن كره لهم التشبه بالأعاجم، أن رسولهم جالس وهم قيام فوقه، فكره التشبه في الصورة فقط. نعم.
فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه وتعالى؟
نعم.
والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وتعالى وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلفت لغيره وذبحت لغيره وطافت بغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق، بل أشد، وسوت بين من يعبده من المخلوقين برب العالمين. هؤلاء
سووا بين معبوداتهم وبين الله في الركوع والسجود والقيام عليهم وغير ذلك من التعظيمات وحلق الرؤوس لهم. نعم.
هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل.
لا شك هؤلاء مضادون لدعوة الرسل، لأن الرسل أمروا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونهوا عن عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعدلون.
يعادلونه، يعدلون يعني يسوونه بغيره. نعم.
وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
وهم هذه مقالتهم في النار، إذا أدركوا خطأهم في الدنيا أنهم سووا غير الله بالله في العبادة. نعم.
وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
يحبون أصنامهم كما يحبون الله، هذا شرك أكبر. نعم.
وهذا كله من الشرك.
نعم.
والله لا يغفر أن يشرك به، فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله تعالى أعلم.
جزاه الله خيرا ونفع الله بعلمه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مرجئة الفقهاء من ضمن طوائف الإرجاء أم أنهم أخف من غيرهم؟
هم أخف طوائف الإرجاء، ولذلك يسمون مرجئة الفقهاء، هم أخف، لكن قولهم خطأ بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا طائفة من المشائخ الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة، وهم مع ذلك يقولون الإيمان يزيد وينقص، ثم يقولون إن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، فإن لم يعمل الإنسان خيرا قط فهو تحت المشيئة طالما أنه يقول لا إله إلا الله.
هذا ضلال، هذا ضلال والعياذ بالله. إذا ترك العمل متعمدا، إذا ترك العمل متعمدا لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها مقتضى، لها معنى ولها مقتضى. ولذلك لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي لم يفتح لك، وإلا لم يفتح لك. ويريد بالأسنان الأعمال، فلا إله إلا الله لابد من العمل بمقتضاها، وهو العمل بما شرع الله وفرضه على عباده، وإلا ماذا تفيد لا إله إلا الله؟ مجرد قول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عرف بعضهم الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقلة الطاعة، فقالوا بنقصان الإيمان بقلة الطاعة، فهل يصح ذلك؟
المعصية يكفي المعصية، المعصية هي قلة الطاعة. وأنا قلت لكم كم مرة: لا تحدثوا أقوالا تخالف أقوال السلف، لا تزودون على كلامهم، لا تنقصون، لأنهم أعرفوا منكم وأعلموا منكم، فلا تزيدوا أبدا. هذه عقائد ما يجوز الإحداثات فيها والتلاعب فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يكون مسلما من ترك العمل كله؟ وما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا تركه متعمدا لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل الأعمال متعمدا فليس بمسلم. كيف يكون مسلم؟ مسلم بلا إسلام؟ نعم.
وأسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط.
هذا في الذي ما يتمكن من العمل، نطق بلا إله إلا الله وقتل أو مات في الحال ولم يتمكن من العمل. لابد من الجمع بين الأدلة، ما نأخذ دليل ونترك الأدلة الأخرى. هذا من القول المتشابه، اللي يأخذ بعض الأقوال وبعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها، هذا هو عمل أهل الزير والعياذ بالله. نعم. دلت الأدلة على أنه لابد من العمل، كيف نلغيها كلها لحديث مجمل؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمع المؤلف رحمه الله، جمع للقلب قولا وعملا، أما اللسان فقول فقط والجوارح عمل فقط. سؤال: هل هذا يدل على
هو عمل اللسان هو القول؟ عمل اللسان هو القول، هو عمل اللسان، حركة حركته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: علمنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والسؤال: إذا كان الشخص قد ولد في الإسلام فما المقدار الواجب في القول؟ بمعنى: هل يجب على من ولد في الإسلام أن ينطق بالشهادتين؟
نعم، يجب عليه. لو لم ينطق بالشهادتين وترك النطق بالشهادتين كل حياته ما يكون مسلما. لابد من النطق، لابد من ذكر الله عز وجل في الصلاة، لابد أنه في التشهد يأتي بالتشهد الجلوس الأول وفي الجلوس الثاني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب لم أحج، وسوف أذهب لمكة في هذه السنة، ولكن ليس للحج وإنما للكشافة،
فهل يجب
وإنما للعمل في الكشافة؟
نعم.
فهل يجب علي الحج؟
إذا تمكنت من الحج وسمح لك فأدي الحج، إذا ما سمح لك فلا، إنك لن تستطيع. من استطاع إليه سبيلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم منع الزوجة من الحج لأجل الأولاد مع العلم أن المحرم موجود والأولاد يقول السائل يذهبون عند أخوانهم، لكن يخشى الزوج أن يفرط فيهم؟
لا، إذا كان لهم أخوال وثقات فلا يجوز له يمنعها، أما إذا كان الأخوال غير ثقات ويخاف على أولاده هذا عذر تؤخر الحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سبق لي ولله الحمد الحج، وفي هذه السنة أنوي أن أحج، ووالدي يقول حج عن جدك، فهل طاعته تكون من البر أو أن أحج من نفس عن نفسي؟ هذا هو الأفضل.
لا، أطع والدك وهذا من البر، هذا من البر لجدك ولأبيك، أنت على أجر إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح نية النسك عن الصبي المميز أم لا بد أن ينوي هو عن نفسه؟
الصبي المميز ينوي هو عن نفسه، وأما اللي دون التمييز هل هو الذي ينوي عنه وليه من دون التمييز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماتت امرأة ولم تحج ولها أقارب، لكن إذا حج عنها أقاربها من بلدها فإن هذا يكلف الكثير، فهل يجوز أن يحج عنها غير القريب من هذا البلد؟
إن كان لها تركة يحج عنها من بلدها من تركتها، أما إذا لم يكن لها تركة وأراد أحد أن يحج عنها فليحج من أي مكان الحمد لله ولو من مكة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هل كل جدال منهي عنه في الحج؟
الجدال على قسمين، الجدال الذي ليس فيه فائدة وإنما هو مغالطة ولا فائدة من وراءه هذا هو المنهي عنه، أما الجدال الذي فيه فائدة لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدتي رحمة الله عليها قد توفيت قبل 5 أشهر، فهل يجوز أن أضحي لها بأضحية خاصة بها وأن أضحي بأضحية ثانية عني ولأهلي؟
جاء الجواز جائز، لكن كونك تجتمعون كلكم وهي ضحية واحدة هذا هو السنة، لأنه ما ينبغي الإسراف في ذبح الأضاحي، الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته ولله الحمد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبيت في منى ما حكمه؟ وهل يباح المبيت في العزيزية إذا كانت الحملة لها سكن هناك؟
المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لا يعذر أحد من باب الرفاهية ومن باب يبي مكيف ويبي الرفاهية بالشقة بالعزيزية وجاي حاج، والحاج يتحمل المشاق ويتحمل لأنه مجاهد في سبيل الله من الجهاد، فيبيت في منى مهما أمكنه ذلك، مهما أمكنه ذلك يبيت في منى، هذا واجب من واجبات الحج، فإذا لم يمكنه فإنه يبيت على أطراف منى ولو مع الحجاج الذين خارج منى للضرورة، ولا يروح للعزيزية، وما جاء بي العزيزية جاي نبي حج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لطواف الإفاضة ليلة 12 بعد صلاة المغرب ثم رجع إلى منى لكنه لم يصل إليها إلا مع الفجر، فهل عليه شيء في عدم المبيت تلك الليلة؟
أدام أنه رجع إليها قبل الفجر وصلى فيها الفجر فهذا مجزي، يجزي هذا إن شاء الله. نعم.
يقول
لا سيما وأنه حبسه السير ولا استطاع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج؟
تحولنا للحج وخلينا التوحيد. نعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج ثانية بسبب الزحام، بل يعطي المال لمن لم يحج ليحج؟
نعم، إذا وجد أحدا لم يحج يعطيه المال يحج به، هذا أفضل من أنه يحج حج نافلة. بل لو وجد ناس محتاجين فيهم مسغبة فيهم جوع فإن إطعامهم أفضل من حج النافلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أريد أن أحج لكن أريد أن أذهب أولا إلى جدة، وأنا من أهل الرياض، فمن أين أحرم؟
من الميقات، ميقات الرياض، ولا تذهب إلى جدة بدون إحرام إلا إن كنت بترجع للميقات، كنت بترجع للميقات فلا بأس، ولكن لابد من الإحرام من الميقات في حقك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل جاء من مصر لعمل في مكة ونيته وفي نيته العمرة والحج.
رجل
جاء من مصر لعمل في مكة وفي نيته العمرة والحج.
نعم.
وقد تجاوز الميقات، فهل يلزمه الرجوع إلى ميقات أهل مصر؟
بلا شك يلزمه الرجوع إلى الجحفة، يحرم منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قراءة القرآن بالقراءات في الصلاة على جماعة؟
لا لا، ما يجوز هذا، ما يعدد القراءات في الصلاة، يقرأ بقراءة واحدة تكفي، ويقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد من أجل أن لا يشوش عليهم، يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد، ولا يأتي بقراءة أخرى لأن هذا يشوش على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم التسمية بنصر الله؟ ما حكم التسمية بنصر الله؟
ما في، بعض العلماء اسمه نصر الله من الحنابلة، ابن نصر الله. نعم، ما في معنى.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، هل يراد به النفاق الاعتقادي أم النفاق العملي؟
لا، النفاق العملي، لا هو النفاق الاعتقادي، لكن المراد به النفاق العملي، العملي اللي هو يعني الرياء والسمعة، يعني قل من يسلم منه الرياء والسمعة وحب المدح. على الإنسان أنه إذا طرأ له شيء من ذلك يدفعه في الحال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقدح،
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء شرك أصغر. يمكن يجي للصحابة، يمكن يجي، لكن الصحابة يدفعونه ويخافون منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقدح في عقيدة الإمام الشوكاني ويتحدث بذلك أمام الطلاب في الجامعة، فهل هذا القدح صحيح؟
وش القدح؟ وش يقدح على الإمام الشوكاني أو غيره؟ إذا قدح في أحد لازم يجيب القوادح التي عنده، أما مجرد الطعن في العلماء ولا يبين هذا ويثبته، أيضا لازم يثبته من كلامه، يجيب كلام مقطوع ينسبه للعلماء، العلماء لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، والإمام الشوكاني رحمه الله له مكانة في العلم والتحقيق، وله كلام في تحريم البناء على القبور، وله كتاب في التوحيد الدر النضيد في عقيدة التوحيد، هو إمام جليل، ماذا يطعن عليه هذا المسكين؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض ثم حل من إحرامه،
لكن ربما أن هل ينتقد الشوكاني أنه غضب عليه ما هو على معتقده، لأن الشوكاني على معتقد أهل السنة والجماعة والمحدثين، وهذا غض عليه لأنهم خالف له، الله أعلم كذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اعتمر وحين انتهى من السعي أخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض وحل من إحرامه ثم سافر، فماذا عليه؟
هذا نقص، هذا ناقص، النسك ناقص في حقه، لكنه إذا تذكر أو ذكر بهذا يكمل القص، يعيد ملابس الإحرام عليه ويكمل القص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مصاب بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ويشق عليه صلاة العشاء فيجمع بينها وبين المغرب، فهل عمله صحيح؟
نعم، المريض له يجمع، هذا مريض، إذا احتاج إلى الجمع يجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت، فماذا عليها إذا طهرت؟
ما عليها شيء، ما عليها، هذاك لو طهرت في آخر وقت العصر إنها تصلي الظهر والعصر، أما إذا طهرت في أول، إذا حاضت في أول الوقت ليس عليها شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، أنا أحضر هذه الدروس فأصلي في خارج، فأصلي في مسجد آخر ثم أدخل إلى هذا المسجد، فأقوم بأداء تحية المسجد وراتبة المغرب بنية واحدة، فهل فعلي صحيح؟
مش المانع أنك تأتي براتبة المسجد، راتبة الصلاة تكفي عن تحية المسجد، تأتي تنويها راتبة، لأنها أكد من تحية المسجد، تنويها راتبة وتكفي عن تحية المسجد، لأنه يصدق عليك أنك صليت ركعتين قبل أن تجلس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الذهاب للصلاة على زوجها المتوفى؟
لا بأس، لكن الناس شوفهم توسعوا في هذه الأمور، ودلت النساء تخرج وتروح، ولا الأصل أنه جائز. طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل في قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؟
هذا ما هو بنسخ يا أخي، هذه زيادة على ما في القرآن، والرسول يوحى إليه السنة كما يوحى إليه القرآن، فهذه زيادة من المحرمات ثبتت بالسنة، وما ثبت بالسنة فهو مثل ما ثبت بالقرآن، إن الكل من عند الله عز وجل، فهذه زيادة على ما ذكر في القرآن. نعم. مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم، زادت السنة تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا ما هو في القرآن لكن ثبت في السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الكبيرة في السن إذا بلغت أكثر من 50 سنة وهي تأتيها العادة الشهرية، فهل تصلي وتصوم أثناء العادة؟
نعم نعم، ما هي بعادة، هذا نزيف، بعد 50 يكون هذا نزيفا، فلا تترك الصلاة والصيام. نعم، هذا المفتى به في هذه البلاد وهو المذهب. نعم. انتهى.